نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تحدث الراعي تشاك سميث في الحلقة السابقة عن شر بني إسرائيل استنادا إلى ما جاء في سفر إشعياء، وفي حلقة اليوم سيتابع دراسة هذا السفر النبوي ويتحدث عن مجيء عصر الملكوت عندما يقيم المسيا كرسيه على جبل صهيون. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر إشعياء مستمعي الأحباء الأصحاح الثاني والعدد الأول الأمور التي رآها إشعياء بن آموس من جهة يهوذا وأورشليم. والآن يا أحبائي، سوف يرى الرب النبي إشعياء أمورا ستحدث في المستقبل، فنحن نقرأ في الأصحاح الثاني والعدد الثاني من سفر إشعياء: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. إذن مستمعي، فقد انتقل النبي إشعياء من التاريخ القاتم والكئيب إلى يوم مستقبلي محدد، وهو اليوم الذي سيأتي فيه يسوع المسيح لتأسيس ملكوته. ونقرأ في سفر زكريا الأصحاح الثاني عشر والعدد العاشر على لسان الرب: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. فهم مستمعية سيبكون على العمى القومي الذي أصابهم وعلى إخفاقهم في معرفة أن يسوع الناصري هو المسيا الذي كانوا ينتظرونه. وسوف يؤسس المسيح ملكوته هناك على قمم الجبال في أورشليم. والمفهوم التقليدي الشائع هو أن المسيح سيؤسس عرشه على جبل صهيون في الملكوت الآتي، والنص الذي نقرأه الآن يتطلع إلى الدهر الآتي، وكما قرأنا قبل قليل: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثاني والعدد الثالث: وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. يخبرنا الكتاب المقدس في مواضع أخرى مستمعية أن ملوك الأرض سيأتون إلى أورشليم لتقديم الهدايا إلى الرب والاحتفال هناك. ولكن من يكون هؤلاء الملوك؟ نقرأ في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا عن يسوع المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. ونقرأ في الأصحاح الخامس: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونقرأ في الأصحاح الثالث: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. ونقرأ أيضا: ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد. ويقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس من العدد السادس إلى العاشر: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. وهذا يعني مستمعي الأحباء أن المؤمنين المسيحيين الحقيقيين هم هؤلاء الملوك. وقد قرأنا قبل قليل في سفر إشعياء الأصحاح الثاني والعدد الثالث: وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. وإنه لأمر رائع أن تذهب شعوب كثيرة إلى جبل الرب وأن تجلس وتسمح ليسوع أن يعلمها. فمن الرائع جدا يا أحبائي أن نسمعه يتحدث عن محبة الله الآب ونعمته وصلاحه من نحونا، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثاني العددين الرابع والخامس: فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. إذن سوف يأتي يوم مجيد يملك فيه يسوع، فلا تعود هناك حاجة إلى السيوف والأسلحة، وحينئذ سيطبع الجنود سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. وسيأتي يوم لا يخاف فيه أحد اندلاع الحروب، لأن الرب هو الذي سيملك. وهذه يا أحبائي بركة ما تزال مستقبلية، ولكن قبل مجيء تلك البركة ستأتي أوقات عصيبة حقا. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثاني من العدد السادس إلى التاسع: فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق، وهم عائفون كالفلسطينيين ويصافحون أولاد الأجانب، وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم، وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم، وامتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم، وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم. نقرأ في هذه الأعداد أن الإنسان يعبد الخليقة وليس الخالق، فالبشر يعبدون عمل أيديهم أكثر مما يعبدون خالقهم. ويا له من وصف دقيق لحالة الجنس البشري، فالبشر يقيمون وزنا كبيرا للأشياء المادية ولإنجازاتهم، ولكنهم يتجاهلون الرب ويبتعدون عنه كل يوم أكثر من السابق. ثم نقرأ في العددين العاشر والحادي عشر: ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فالحل الحقيقي للهرب من دينونة الرب هي الاتضاع والاحتماء في الصخرة. وكما نعلم يا أحبائي، فإن الصخرة هي المسيح، فلا يمكننا أن ننجو من الدينونة إلا بالانسحاق والتواضع واللجوء إلى المسيح. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 16: فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال، وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، وعلى كل سفن ترشيش، وعلى كل الأعلام البهجة. فمع أن الله يعطي الإنسان فرصا للتوبة، فإنه سيقوم ذات يوم بتحطيم كبرياء المتكبرين والمتعجرفين. لذلك مستمعي، لا يجوز أن نستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والعدد الرابع: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ فالله مستمعي لا يشمخ عليه، ولأنه يحبنا فإنه يحطم كبرياءنا لكي يشفينا ويقودنا إليه. لذا فإننا نقرأ في الأعداد من 17 إلى 21: فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم، وتزول الأوثان بتمامها، ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. فسوف يأتي يوم يا أحبائي يزيل الله فيه كل الأصنام والأوثان لكي يسمو وحده، وحينئذ سيختبئ غير المؤمنين من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، لأنه سيقوم ويرعب الأرض كلها. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح السادس من العدد 12 إلى 17 على لسان الرسول يوحنا، إذ نقرأ: ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ ثم نقرأ في سفر إشعياء مستمعية الأصحاح الثاني والعدد 22: كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه ماذا يحسب؟ بعبارة أخرى مستمعية، لا تتكلوا على الإنسان لأنه كائن ضعيف مثلكم، بل ينبغي أن تتكلوا على الله الحي، لأنه الخالق القادر على كل شيء، وهو الوحيد الذي يستحق كل تعظيم وتمجيد وتسبيح إلى أبد الآبدين. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح الثالث من سفر إشعياء، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع: فإنه هو ذا السيد رب الجنود، ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية، وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم. نقرأ هنا عن دينونة أورشليم ويهوذا. فبسبب اتكالهم على البشر والأشياء المادية سينزع الله منهم كل الأشياء التي كانوا يتكلون عليها، وهو سيجعل أطفالا يترأسونهم ويتسلطون عليهم. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى التاسع: ويظلم الشعب بعضهم بعضا، والرجل صاحبه، يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف، إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا: لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا: لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب، لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده، نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها، ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. فسوف تكون خطاياهم يا أحبائي شاهدة عليهم، لأنهم يفعلون الخطية علنا ولا يخفونها، وهذه هي أسوأ حال يمكن أن يبلغها الإنسان. فعندما يفعل الإنسان الخطية دون خجل يكون قد انحدر إلى أدنى مستوى ممكن. لذلك فإن الرب يقول عن هؤلاء: ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. ثم نقرأ في العدد العاشر: قولوا للصديق خير، لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. يا لها يا أحبائي من تعزية رائعة للأبرار في وسط كل الخراب الذي سيأتي. فعندما يأتي الله بالعقاب والدينونة على الأرض سيكون الصديقون في مأمن ويجنون ثمر أفعالهم. ولكن ماذا عن مصير الأشرار؟ نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثالث من العدد 11 إلى 12: ويل للشرير شر، لأن مجازات يديه تعمل به، شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. إذن هناك خير ينتظر الأبرار، ولكن هناك ويل للأشرار، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. وعندما يكون المرشدون مضلون فإنهم يضلون الشعب كله. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 15: قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب، الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم، وأنتم قد أكلتم الكرم، سلب البائس في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. فالله قدوس يا أحبائي ولا يصمت عن الشر إلى الأبد، وهو يقول لشيوخ ورؤساء الشعب إنهم سلبوا البائسين، والدليل على ذلك موجود في بيوتهم، وهو يقول لهم في استنكار شديد: ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين. ثم نقرأ في العدد 16: وقال الرب: من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن. يصف الرب هنا سلوكيات الفتيات والنساء العبرانيات آنذاك، فبدلا من التركيز على الزينة الداخلية ومجد الله كنا يركزنا على الزينة الخارجية ويقلدنا الفتيات والنساء الوثنيات في التشامخ وطريقة المشي والغمز بالعينين واستخدام الخلاخيل في القدمين. ولكن الرب يقول في الأعداد من 17 إلى 24: يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعر الرب عورتهن. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأزر، فيكون عوض الطيب عفونة، وعوض المنطقة حبل، وعوض الجدائل قرعة، وعوض الديباج زنار مسح، وعوض الجمال كي. فقد توعد الرب بنات صهيون بالعقاب بسبب تلك الخلاعة، فالله يهتم بالقلب والزينة الداخلية لا بالزينة الخارجية، وهو يدين كل هذه الممارسات التي لا تليق بحياة الإيمان. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثالث العددين 25 و 26: رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب، فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض. لقد كانت أبواب مدينة أورشليم مستمعية مكانا يجلس فيه القضاة وشيوخ المدينة، ولكن الرب يقول هنا إن رجال المدينة سيسقطون بالسيف في الحرب، وهو يشبه المدينة بامرأة انحدرت إلى أحط درجات الهوان والفقر فجلست على الأرض في حزن وذل شديدين. ويستمر وصف تلك الحالة المزرية في الأصحاح الرابع من سفر إشعياء، إذ نقرأ في العدد الأول: فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا، ليدعى فقط اسمك علينا، انزع عارنا. لقد كان عدم إنجاب الأبناء عارا على المرأة في تلك الأيام كما هي الحال في بعض المجتمعات اليوم، وبسبب موت الرجال في الحرب سترضى سبع نساء أن يتزوجن رجلا واحدا لكي ينجبن منه أبناء يحملون اسمه. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الرابع من العدد 2 إلى 6: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل، ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم. إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. نكتفي يا أحبائي بهذا القدر اليوم، على أن نتابع دراستنا لسفر إشعياء في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.
لقد رأينا في هذه الحلقة كيف ينظر الله العلي إلى شعبه، فهو يريد منهم أن يكونوا شعبا مقدسا يحمل اسمه ويمجده بين الأمم، وهو يريد من الرجال والنساء أن يكونوا نورا وملحا في الأرض. وإن كان هذا هو ما يريده الله من شعبه في العهد القديم، فإنه بكل تأكيد هو ما يريده بالذات منا في هذا العهد الجديد. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون شوق قلبك الدائم هو أن ترضي الرب في كل طرقك، فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 14 والعددين 7 و8: لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
علشان بحبك مستحيل الدنيا تسوى الدفع عينيا، ولأن حبك هو بلسم كل جرح بيبقى فيا. سلمت ليك سلمت ليك يا إلهي أيام اللي جاية، أنا مش هلاقي غيرك أنت يخاف عليا. علشان بحبك مستحيل الدنيا تسوى الدفع عينيا، ولأن حبك هو بلسم كل جرح بيبقى فيا. سلمت ليك سلمت ليك يا إلهي أيام اللي جاية، أنا مش هلاقي غيرك أنت يخاف عليا. يا يسوع بحتاج لك وياي حواليا وجنبي وجواي، ترشدني ورأيك بتجيلي كل بتنور دنياي. يا يسوع بحتاج لك وياي حواليا وجنبي وجواي، ترشدني ورأيك بتجيلي كل بتنور دنياي. علشان بحبك أنا عايز أقضي العمر كله معك يا ربي، علمني حبك كل ما بضعف بفتكر إن أنت جنبي. خليني ليك خليني ليك يا فدية واملك كل قلبي، واحفظني من ضعفي وميولي ونقص حبي. علشان بحبك أنا عايز أقضي العمر كله معك يا ربي، علمني حبك كل ما هضعف أفتكر إن أنت جنبي. خليني ليك خليني ليك يا فدية وأملك كل قلبي، احفظني من ضعفي وميولي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.